بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. قال السيد الماتن أعلى الله مقامه الشريف: ولا يجوز تقليد الميت ابتداء. انتهينا بحمد الله تعالى من مسألة تقليد الميت بقاء، ونشرع تبعا للماتن والسيد الشارح أعلى الله مقامهما في مسألة التقليد الابتدائي. وهنا في هذه المسألة توجد عندنا ثلاث صور. واحدة من الصور لم يتعرض لها، وهي صورة ما لو كان الميت والحي متساويين وكانا متفقين في الفتوى، ولم يتعرض لها لوضوح الكلام فيها مما سبق. والمسألة الثانية هي ما لو كان الحي والميت متساويين وكانت فتاواهما مختلفة. والمسألة الثالثة وهي ما لو كانا مختلفين في الفضيلة بأن كان أحدهما أعلم من الآخر. فعندنا صور ثلاث. قلنا بأن الصورة الأولى اتضح الكلام فيها، فكلامنا الآن في الصورة الثانية. فموضوع الصورة الثانية هو أن الميت والحي متساويان في الفضيلة وفي العلم، ولكنهما مختلفان في الفتوى. فهنا هل يجوز تقليد الميت ابتداء أم لا؟ بحث السيد الشارح وأعلى الله مقامه الشريف حول هذه المسألة من خلال ثلاث زوايا. الزاوية الأولى هي قصور الأدلة عن إثبات الجواز، فكأنه قد اتجه قدس سره الشريف لإثبات ما افتتح به الماتن كلامه: لا يجوز تقليد الميت ابتداء. فهو بصدد إثبات عدم الجواز من خلال هذه الزوايا الثلاث. أما الزاوية الأولى فهي قصور الأدلة، وبالتالي فإن المقتضي إذا كانت الأدلة قاصرة، المقتضي لجواز تقليد الميت ابتداء ليس بموجود. بيان ذلك هو أن الأدلة المحتملة أو المتصورة في المقام التي يمكن الاستناد إليها لإثبات جواز تقليد الميت ابتداء عبارة عن أربعة أدلة. الدليل الأول الدليل اللفظي، أو فقل بعبارة أخرى إطلاقات الأدلة، إذ أن مثل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما ينطبق على الحي ينطبق على الميت، فعلى ذلك يجوز الرجوع إلى الميت لإطلاقات الأدلة. ولكن سيد المستمساك قدس الله نفسه أفاد بأن هذا الدليل قاصر. لماذا؟ قال: لأنه لو تم إطلاقه لا يشمل صورة الاختلاف في الفتوى، لأنه لو شمل صورة الاختلاف في الفتوى لكان يثبت الحجية للمتضادين للمتناقضين. إذن فهذا الدليل قاصر، واتضح الوجه في قصوره مما ذكرناه سابقا. الدليل الثاني هو بناء العقلاء بأن يدعى إن سيرة العقلاء جارية على الرجوع إلى الميت كما هو الحال في الرجوع إلى الحي. ولكن مما تقدم يتضح وجه القصور في هذا الدليل، إذ قد ذكرنا سابقا بأن سيرة العقلاء من الأدلة اللبية فينبغي أن يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو رجوعهم إلى الميت في صورة عدم الاختلاف بينه وبين الحي، وهو خلاف فرض المسألة. الدليل الثالث هو الإجماع بأن يدعى أن الإجماع لا فرق فيه بين جواز تقليد الميت استمرارا وبقاء وجواز تقليده ماذا؟ ابتداء. والمناقشة في هذا الإجماع واضحة أيضا، فإن الإجماع لو تم فليس معقده مطلقا بحيث يشمل الميت وإن اختلف مع الحي في الفتوى، على أن الإجماع في نفسه ليس بتام. الدليل الرابع من الأدلة هو الاستصحاب. وهنا يأتي الكلام، ما هو المقصود من الاستصحاب؟ فتأتي الاحتمالات الثلاثة المتقدمة. الاحتمال الأول استصحاب الحكم الوضعي وهو عبارة عن الحجية. الاحتمال الثاني استصحاب الحكم الواقعي المؤدى بفتوى الفقيه. والاحتمال الثالث استصحاب الحكم الظاهري. ولكن هذا الدليل قاصر أيضا. لماذا؟ لأن هذا الدليل لو تم في صورة التقليد الابتداء البقائي فإنه لا يتم في صورة الدليل البقائي. لماذا؟ لعدم تحقق أركان الاستصحاب. لماذا؟ ما هو وجه عدم تحقق أركان الاستصحاب؟ هو عدم اليقين السابق، إذ الفرض أنه يريد تقليد الميت ابتداء، فلم يكن منه تقليد سابق للميت حتى يقال بأن الحجية كانت ثابتة سابقا يستصحبها الآن، أو أن الحكم الواقعي كان متيقنا والآن يستصحب إلى آخره. إذن فنحن إذا وضعنا على الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على حجية فتوى الميت ليقلد ابتداء، فإن هذه الأدلة بتمامها غير تامة. فإذا أول زاوية نلج منها إلى مسألة التقليد الابتدائي هي زاوية قصور الأدلة. فإلى هنا ثبت عندنا بأنه لا يوجد ولا مقتضى لجواز التقليد الابتدائي. الزاوية الثانية هي زاوية المانع، فمضافا إلى عدم تحقق المقتضي فإن هنا مانعا يمنع من تحقق المقتضى لو كان هنالك مقتضى. ما هو هذا المانع؟ هذا المانع هو عبارة عن الإجماع، فإن المستفاد من كلمات علماء الطائفة رضوان الله تعالى عليهم الإجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداء، وسيأتينا مزيد كلام حول هذا الإجماع إن شاء الله في الدرس اللاحق. ولكن قد يتأمل في هذا الإجماع من ناحية مخالفة علمائنا الأخباريين رضوان الله تعالى عليهم لما هو المحكي عنهم من جواز التقليد الابتدائي، وبالتالي فإن هذا الإجماع ليس بتام. ولكن السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف أفاد بأن مخالفة علمائنا المحدثين ليست بضارة، لا تضر الإجماع. لماذا؟ قال: لأن معنى التقليد عندهم يختلف عن معنى التقليد عندنا، فالتقليد الممنوع عندنا يختلف عن التقليد الجائز عندهم، وهذا ما يستفاد من بعض كلماتهم. فمثلا صاحب الفوائد المدنية أعلى الله مقامه الشريف الاسترابادي في فوائده المدنية عندما يتعرض إلى مسألة التقليد الابتدائي يقول: وأما فتاوى الأخباريين من أصحابنا فهي مبنية على ما هو صريح الأحاديث أو لازمه البين أو لازمه البين، فلا تموت بموت المفتي، وبالتالي يجوز الرجوع الابتدائي للمحدث. لكنه قدس سره في موضع آخر يقول: كما الاجتهاد عند الأخباريين لا تقليد أيضا. وبهذه المقابلة يعلم أن مرادهم من التقليد هو التقليد المقابل للاجتهاد الممنوع، والاجتهاد الممنوع عندهم ليس هو نفسه الاجتهاد الجائز عندنا، وبالتالي فإن مخالفتهم لا تضر. فإنهم في مقام المنع من الاجتهاد كما لعله يأتينا إن شاء الله تعالى في الدروس الأصولية، إنما يمنعون الاجتهاد المبني على الأدلة العقلية. وإنكم لو راجعتم كلام المحقق الاسترابادي صاحب الفوائد لوجدتم منه تصريحات بذلك، وعليه فإن هذا الاجتهاد الممنوع عندهم ليس هو الاجتهاد الذي عليه العمل عند علمائنا، إذ أن الاجتهاد الذي عليه العمل عند علمائنا إنما هو عبارة عن الاستنباط من الأدلة والتي هي الكتاب والسنة، وأما العقل فلا مورد للاستنباط منه. في الجملة على تفصيل يأتينا إن شاء الله تعالى. إذن فما هو مدعاهم من عدم جواز التقليد يختلف موضوعا، من جواز التقليد عفوا يختلف موضوعا عن ما هو في كلمات علمائنا من عدم جواز التقليد، فلا يضر خلافهم بنسبة الإجماع، بتحقق الإجماع. إذن مضافا إلى قصور الأدلة الذي استفدناه من الزاوية الأولى، فإننا نستفيد من الزاوية الثانية وجود المانع الذي يمنع من التقليد الابتدائي وهو الإجماع. الزاوية الثالثة التي تعرض لها قدس سره هي مقتضى الأصل في المسألة. فلو أغمضنا النظر عن الأدلة الاجتهادية في هذه المسألة، نقول ما هو مقتضى الأصل فيها؟ ما هو مقتضى الأصل العملي؟ والذي يفيده سيد المستمساك قدس سره الشريف أن مقتضى الأصل هاهنا هو عدم جواز التقليد، تقليد الابتدائي للميت. لماذا؟ يقول: لأن المورد من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخير، والأصل في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخير هو ماذا؟ هو التعيين. لماذا هذا هو الأصل في المسألة؟ لأننا هاهنا نفترض بأن المكلف إما أن يقلد الميت ابتداء وإما أن يقلد الحي ابتداء، فإذا دار الأمر بين تقليد هذا أو ذاك ابتداء لا شك أن احتمال التعيين في الحي قائم نظرا لحياته، ولا يوجد احتمال للتعيين في الميت إذ هو مساو للحي من ناحية، ولم يسبق تقليده من ناحية أخرى، فالحي كالميت ويزيد عليه بخصوصية الحياة، فاحتمال التعيين فيه. وإذا كان احتمال التعيين موجودا فيه فالأصل يقتضي التعيين، أي يقتضي تعيين ماذا؟ تعيين تقليد الحي وعدم جواز تقليد الميت. وبهذه المناسبة، مناسبة ملاحظة الأدلة وملاحظة الأصل في المسألة، فإنه قدس الله نفسه الزكية فرع على ما ذكره بذكر الفوارق بين التقليد الابتدائي والتقليد الاستمراري، فذكر أن هنالك فارقين. الفارق الأول هو أنه لا يقين سابق في التقليد الابتدائي حتى يجري الاستصحاب، سواء للحكم الوضعي أو للحكم الواقعي أو للحكم الظاهري، بينما في التقليد البقائي الاستمراري يوجد ماذا؟ يقين سابق، فيصح جريان الاستصحاب لولا وجود المانع. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني بينهما هو أنه في مورد التقليد الابتدائي يكون الشك من صغريات دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والأصل يكون فيه هو ماذا؟ هو التعيين. بينما في التقليد البقائي الاستمراري ليس ذلك. لماذا؟ لما ذكرناه يوم أمس من احتمال التعيين في كل من الطرفين، إذ أن الميت قد سبق تقليده وهذه خصوصية لا توجد في الحي، كما أن الحي ماذا؟ حي له الحياة وهذه خصوصية لا توجد في الميت فيحتمل فيه التعيين. وعند الدوران بين احتمال التعيين في كل من الطرفين فإن الأصل هو التخيير وليس التعيين. إذن تحصل عندنا إلى هاهنا بأن مقتضى الأصول ومقتضى الأدلة في الصورة الثانية وهي صورة تساوي المجتهدين في العلم واختلافهما في الفتوى، مقتضى الأدلة والأصول هو عدم جواز تقليد الميت ابتداءً ولزوم تقليد الحي، ولا بأس أن نمر بعبارته قدس الله نفسه لأنني قد قدمت وأخرت في بسطها. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجوز تقليد الميت ابتداء. وقال الشارح: إجماعا. هنا بدأ ببيان المانع، المانع من التقليد الابتدائي. إجماعا إلا من جماعة من علمائنا الأخباريين على ما نسب إليهم، ولكن هذه المخالفة لا تضر بالإجماع. لماذا؟ قال: على تأمل في صحة النسبة لظهور كلمات بعضهم في كون ذلك في التقليد بمعنى آخر غير ما هو محل الكلام، فإذا مخالفتهم لا تضر. الآن نذهب إلى الزاوية التي قلنا بأنها الزاوية الأولى وهي قصور الأدلة. وكيف كان فالوجه في المنع أنك عرفت قصور أدلة حجية الفتوى. هذا الدليل الأول الذي هو عبارة عن ماذا؟ عن الإطلاقات، عن قصور أدلة حجية الفتوى، عن شمول الفتاوى المختلفة. من هنا يتضح بأن محل كلامنا أين؟ في الفتاوى المختلفة لا في الفتاوى المتساوية. فلا مجال للرجوع إلى الآيات والروايات لإثبات حجية فتوى الميت على تقدير تمامية دلالتها في نفسها على الحجية وكونها مطلقة، فلا يصح الاستناد إليها. لماذا؟ لقصورها لأنها قلنا لا تشمل الفتاوى المختلفة لمحذور إثبات الحجية للمتضادين والمتعارضين، فسقط الدليل الأول لقصوره. وكذلك بناء العقلاء، هذا أيضا سقط وسيأتي بيانه لماذا. وكذلك الإجماع، وهذا هو الثالث. لماذا؟ قال: إذ لا إجماع على جواز الرجوع إلى الميت ابتداء، بل المنع مظنته، أي أن هذا الإجماع معارض بإجماع ماذا يمنعه بإجماع على خلافه، وهو الإجماع على المنع من تقليد الميت ابتداء. يرجع إلى السيرة يقول: وكذلك السيرة فإن دعواها على الرجوع ابتداء إلى الأموات مجازفة، فيقتصر منها على القدر المتيقن وهو التقليد البقائي. دليل الرابع الذي هو قاصر أيضا: الأصل. وقد عرفت إشكال استصحاب الحجية استصحاب الأحكام الواقعية، ذاك استصحاب الحكم الوضعي، هذا استصحاب الحكم الواقعي، وقد عرفت في المسألة المتقدمة إشكال استصحاب الحجية واستصحاب الأحكام الواقعية في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت فضلا عن المقام. لماذا؟ قال: لعدم ثبوت الحجية هنا حدوثا، فلا متيقن سابق ولا قام عند المقلد طريق على ثبوت الحكم الواقعي في وقت من الأوقات، فلا متيقن سابق، ومن هنا كان الإشكال في جريانهما. هنا أعظم إن كان هنالك الإشكال لوجود المعارض، فهنا الإشكال لعدم تحقق أركان الاستصحاب. نجي إلى الثالث وهو استصحاب الحكم الظاهري. قال: ولأجل ذلك يشكل جريان استصحاب الأحكام الظاهرية، إذ لا يقين بالثبوت لا وجداني ولا تعبدي، فإذا كل الأدلة قاصرة. الآن انتهت الزاوية الثانية التي هي الزاوية الأولى عفوا، فنذهب إلى الزاوية الثالثة. زاوية الثالثة قلنا مقتضى الأصل. قال: فيتعين الرجوع إلى الأصل العقلي عند الدوران بين التعيين والتخيير، حيث يعلم بجواز الرجوع إلى الحي ويشك في الميت، فإن الحكم العقلي في مثله الاحتياط بالرجوع إلى معلوم الحجية وهو الحي. ثم يفرع على هذا الفرق بين التقليد البقائي والتقليد الاستمراري، فيقول: ومن ذلك تعرف الفرق بين تقليد الميت ابتداء واستمرارا. ما هو الفرق؟ واحد، وأنه في الأول الابتدائي لا يقين بثبوت أمر شرعي سابقا كي يجري الاستصحاب فيه، بخلاف الثاني لليقين بثبوت الحجية سابقا أو الحكم الظاهري فيمكن جريان الاستصحاب فيه. اثنين، فرق الثاني، وأن الشك في الأول تقليد الابتدائي بين التعيين والتخيير، والأصل هو التعيين، والتعيين إنما يكون للحي لكونه معلوم الحجية، بخلاف الثاني البقائي فإن احتمال التعيين موجود في كل من الميت والحي، الميت لسبق تقليده والحي لتوفره على الحياة. هذا كله، ولأجل ذلك كان الأصل العقلي التعيين في الأول دون الثاني، بل المرجع فيه يعني في الثاني التخيير بعد الإجماع على عدم وجوب الاحتياط كما أوضحناه يوم أمس. هذا كله مع تساوي الميت والحي في الفضيلة، أما إذا كان الميت أعلم فيأتي الكلام إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.